التسعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يحذر من مساعي أمريكا والغرب لتوسيع نفوذهما في شرق وغرب آسيا. إيران وكازاخستان توقعان اتفاقيات للتعاون وتعتبران التواجد الأجنبي خطرا على أمن المنطقة. وحزب الله يعتبر موقف الولايات المتحدة العقبة الأكبر أمام حلحلة الأمور في لبنان. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. حذر قائد الثورة الإسلامية من أن الأمريكيين والغربيين يسعون إلى توسيع دائرة نفوذهم بمناطق شرق وغرب آسيا بهدف النيل من استقلال وقدرات بلدان هذه المناطق. ولدى استقباله الرئيس الكازاخي قاسم جومار توكايف، شدد آية الله السيد علي الخامنئي على الأواصر التاريخية والثقافية العميقة بين الشعبين الإيراني والكازاخي، وأكد سماحته ضرورة تطوير التعاون بين البلدين بمختلف المجالات خاصة الإقليمي منها، مشددا على ضرورة تفعيل لجنة مشتركة بين طهران ونور سلطان لمتابعة الاتفاقات الثنائية وتنفيذها. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن كازاخستان تشاطر إيران في عدة قضايا، أبرزها أن وجود الأجانب داخل المنطقة لا يصنع الأمن بل سيفاقم المشاكل سوءا. رئيسي وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظير الكازاخي قاسم جومار توكايف بطهران، أكد عزم إيران لالتقاء بمستوى علاقات البلدين مع نور سلطان، خصوصا داخل المنظمات الإقليمية كمنظمة شنغهاي واتحاد أوراسيا. ولفت رئيسي إلى تمتع البلدين بإمكانات هائلة، معتبرا مذكرة التفاهم المبرمة بينهما مؤشرا على إرادة الجانبين للارتقاء بمستوى التعاون. بدوره أشاد توكايف بالعلاقات العميقة للطرفين، منوها بزيادة حجم التجارة بينهما بنسبة 50% خلال الأشهر الأخيرة. أعلنت وزارة النفط الأذربيجانية أن باكو وطهران اتفقتا على إنشاء لجنة مشتركة لتطوير عدد من الحقول النفطية في بحر قزوين. وجاء في بيان للوزارة أن الاتفاق يؤمن تنمية مشتركة وإنتاجا وتصديرا لموارد الطاقة بما يخدم مصالح البلدين الجارين. يذكر أن وزير الاقتصاد الأذربيجاني والنفط الإيراني وقعا مذكرة تفاهم في باكو قبل أسبوعين تنص على تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الغاز. اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية نقل ملف إيران النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاختبار الأخير للأعداء. وأكد محمد إسلامي أن المجتمع الدولي يعي تماما امتلاك طهران 3% فقط من الإمكانات النووية العالمية، مبديا استغرابه من إجراء 25% من عمليات التفتيش في منشآتها الذرية. وشدد إسلامي على أن أي إجراء ضد الجانب الإيراني يندرج ضمن أساليب الضغوط النفسية والسياسية القصوى على الشعب، مطالبا بإخضاع الدول التي تثير الضجة حول إيران لتفتيش مؤسساتها النووية دون استثناء. استشهد عامل فلسطيني برصاص جنود الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري بقلقيلية شمالية الضفة الغربية. واعترف جيش الاحتلال بإطلاق النار على العامل قرب بوابة جلجوليا بجدار الفصل العنصري بزعم محاولته تخريب الجدار. إلى ذلك أصيب عدد من العمال الفلسطينيين بالرصاص والاختناق إثر اعتداء لقوات الاحتلال قرب مدينتي الخليل وطول كرم، كما شنت هذه القوات حملة اعتقالات ألقت خلالها القبض على 18 عاملا فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم 13 في بلدة برطعة وحدها. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في كلمته خلال مؤتمر السيادة الفلسطينية المتغيرات الاستراتيجية والمسارات المستقبلية في غزة أن أولى المتغيرات على الصعيد الفلسطيني تتمثل في نتائج معركة سيف القدس التي شكلت نقلة نوعية وتحولا استراتيجيا في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني. نستمع إلى جانب من كلمة السيد هنية في هذا الخصوص.
لابد من أن يكون لدينا الشجاعة والجرأة في إعادة بناء تحالفاتنا الاستراتيجية التي ترتكز على استراتيجية الانفتاح على كل من يسعى لدعم المقاومة، لرفض التطبيع، لرفض دمج الكيان الصهيوني في المنطقة، ولدعم أو إسناد الشعب الفلسطيني، والعمل مجددا على تحرير المسجد الأقصى المبارك من براثن الاحتلال الصهيوني. الأولوية الثالثة هو الانتقال بشعوب الأمة العربية والإسلامية من استراتيجية الدعم والإسناد لشعبنا ولقضيتنا ولمقاومتنا، وهي استراتيجية أدت غرضها ودورها خلال العقود الماضية للصراع، إلى استراتيجية الشراكة من أجل تحرير أرض فلسطين وتحرير بيت المقدس، كما قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كما أن هناك مشاريع تتوحد فيما بينها، نحن بحاجة إلى أن الأمة من جديد تبني استراتيجية الشراكة والانخراط المباشر في مقتضيات ومساحات ومتطلبات إنجاز تحرير بيت المقدس ودحر الغزاء المحتلين عن أرضنا في فلسطين المباركة. الأولوية الرابعة هو الانفتاح على المجتمع الدولي، ونحن نتابع ونرصد أن هناك تغير واضح وملموس في الرأي العام الغربي تجاه الكيان الصهيوني. لم تعد الرواية الصهيونية هي الحاضرة، لم تعد إسرائيل بين مزدوجين هي ذات المكان التي كانت تحتلها حتى في أوروبا، حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن رأينا كيف في معركة سيف القدس كان هناك حراك عالمي غير مسبوق بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية وحتى أستراليا.
قال عضو المجلس المركزي بحزب الله نبيل قابوق أن الثروة النفطية والغازية في البحر هي الفرصة الحقيقية والوحيدة لإنقاذ الوضع الاقتصادي اللبناني، وشدد قابوق على ضرورة التسريع بتشكيل حكومة لوقف الانهيار ومعالجة الأزمات، مشيرا إلى حرص حزب الله على الإسراع في التوصل لحلول ومنع أي عرقلة لبرامج الإنقاذ. واعتبر موقف الولايات المتحدة العقبة الأكبر أمام حلحلة الأمور في لبنان، لافتا إلى منعها الأردن من تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية فضلا عن رفضها قيام شركات النفط العالمية بالتنقيب عن النفط والغاز بالمنطقة الاقتصادية. أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل 4 أشخاص على الأقل جراء انفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابول، وأوضحت المصادر أن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة خير خان شمال غربي كابول، وأدت إلى سقوط هذا العدد من الضحايا دون أن يصدر أي تعليق من السلطات الرسمية. إلى ذلك أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هجوم على معبد للسيخ في أفغانستان أمس أسفر عن مقتل شخصين، معتبرا أنه جاء ردا على الإساءة إلى نبي الإسلام في الهند. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يحذر من مساعي أمريكا والغرب لتوسيع نفوذهما في الشرق وغرب آسيا. إيران وكازاخستان توقعان اتفاقيات للتعاون وتعتبران التواجد الأجنبي خطرا على أمن المنطقة. وحزب الله يعتبر موقف الولايات المتحدة العقبة الأكبر أمام حلحلة الأمور في لبنان. إلى اللقاء بإذن الله.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. فشل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989388874050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00982121 مفتاح البلد والعاصمة. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية. واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. رغم مرور عامين على تسلم الديمقراطيين زمام الأمور في الولايات المتحدة وكلامهم عن رغبتهم في العودة إلى الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول العظمى عام 2015 والذي خرج منه دونالد ترامب، فإن واشنطن لم تتوقف لحظة عن ممارسة سياساتها العدائية المسماة الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني، بل إنها زادت من وتيرتها إلى أقصى ما تستطيع بقيامها باغتيال أبرز القادة الإيرانيين كالشهيد قاسم سليماني. فهل تقترب الأمور من إحياء الاتفاق النووي أم موته؟ القرار الذي جاءت به أمريكا فجأة وصدر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد البرنامج النووي الإيراني السلمي وإجراءات الحظر الجديدة المكثفة ضد إيران والتي شملت شركات إيرانية وصينية وإماراتية للحد من صادرات النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية من إيران، فإنها تدخل ضمن السياسة العدائية واللاقانونية الأمريكية ذاتها ضد الشعب الإيراني منذ 40 عاما والتي شددها ترامب وتابعها بايدن، أي الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء. المراقبون يرون أن حكام أمريكا عندما يتكلمون عن حقوق الإنسان ليسوا إلا فرقة من الكذبة والمنافقين والقتلة، وما يهمهم هو الحصول على تنازلات إيرانية على طاولة المفاوضات التي تتوسط فيها أوروبا، وما هذه الضغوط المتوالية والتي تشمل إيران ومحور المقاومة بالكامل ليست إلا لحماية الكيان الإسرائيلي وإرضائه. كما أن زيارة بايدن المرتقبة إلى تل أبيب للقاء قادة الاحتلال وافتتاح آفاق جديدة من اتفاقات التطبيع المؤسفة والمعيبة لبعض حكام العرب مع الكيان الإسرائيلي، والتي قد تشمل هذه المرة وفق تصريحات أمريكية السعودية ولو بخطوات تطبيعية جزئية وتشكيل ما يسمى بحلف عربي إسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية، وترافق هذا مع تصعيد الحظر الأمريكي ليس إلا إرضاء للاحتلال الإسرائيلي، وأن الأمريكي الذي قتل الآلاف من أبناء الشعب الإيراني في جرائمه وخاصة قادة النصر التي اعترف بها وزير الخارجية الأسبق بومبيو هذا الأسبوع بأنه خطط لاغتيال الجنرال الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس سيدفع نحو التشديد الحظري ضد إيران بالتآمر مع الأوروبيين لتحقيق سلسلة أهداف مشؤومة أبرزها الحصول على تنازلات سياسية إيرانية. إن الأمريكي لطالما تناسى بأن إيران التي صمدت 40 عاما من غير المحتمل أن تتنازل عن خطوطها الحمراء، وهو ما يؤكده القادة الإيرانيون وبشكل قاطع، ومهما ضغطت أمريكا فإنها لن تكسر عزيمة إيران والشعب الإيراني، فسلاح العقوبات فشل ولم يقترب حتى من تحقيق هدفه. وأما خطوة الأمريكي عن إعلان بايدن تشكيل ناتو عربي إسرائيلي ضد إيران خلال زيارته القادمة للمنطقة فإنها ليست بالعجيبة، ولن يكون هذا سوى مجرد تطمينات للكيان الإسرائيلي بأن العداء لإيران سيستمر، فالكل يعلم أن أي حرب ضد إيران ستكون مدمرة لكل المنطقة، وسيكون الكيان الإسرائيلي أول من سيسقط فيها وإلى الأبد. وأما إحياء الاتفاق النووي فهو مرتبط بقرار سياسي أمريكي، والاستعراض الأمريكي سواء بالعقوبات أو التهديد لن يقدم ولن يؤخر. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالسيد الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور سيد هادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا سيد محمد، حياكم الله والمستمع الكريم.
حياكم الله دكتور، ما هي قراءتكم لمستقبل الضغوط القصوى التي مارستها أمريكا ضد إيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في ظني تجاوزت إيران هذه المرحلة، يعني هي الآن في مرحلة طور التوسعة والترشيد وتنويع مصادر الدخل السنوي الوطني لإيران من خلال علاقاتها وإبرام صفقات ما عدا الصفقات التاريخية التي وقعت بين الصين وبين روسيا. لا، اليوم نشاهد هناك زحمة زيارات لكثير من رؤساء الجمهوريات، وفي آخر كل زيارة بين رؤساء الجمهوريات سواء من آسيا الوسطى أو من فنزويلا أو حتى من بعض الدول الخليجية مثل قطر وعمان وما إلى ذلك، تنتهي بإبرام اتفاقيات أو وثيقة تفاهم أو ورقة تفاهم بعد العمل الفني والاختصاصي، تتحول وثيقة أو ورقة التفاهم إلى اتفاقية. يعني لحد الآن تقريبا إذا أردنا أن نستجمع ما حصل خلال هذين الشهرين، يعني من منذ زيارة الأمير تميم إلى طهران ومن ثم إلى سلطنة عمان وزيارة مادورو رئيس جمهورية فنزويلا وكذلك رؤساء جمهوريات ثلاث جمهوريات من آسيا الوسطى بما فيها تاجكستان وقرغيزستان وقزاقستان، اليوم أتصور تجاوزت الأكثر من 60 اتفاقية إن لم تكون أكثر. هذه اتفاقية أستاذ محمد، ليست ورقة تفاهم. يعني بمجرد ما توقع يبدأ العمل بها وتطبيقها عمليا. فمثل هذه الحالة وتنويع مصادر الصادرات مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والصادرات غير النفطية، أضف إلى ذلك التطبيق التدريجي والانسيابي لمقولة الاقتصاد المقاوم الذي طالما نادى به سماحة السيد القائد، ومجاورة إيران لأكثر من 14 بلدا. أنا أتصور يعني هم بعد حساباتهم الأمريكيون اعترفوا وأذعنوا من أنه لقد فشلنا في التأثير على الاقتصاد الإيراني، وكما يقولكم هم يقولون انهيار الاقتصاد، انهيار العمر التومان في مقابل الدولار. فكل هذه المحاسبات ليست مجاملة وليست جزافا عندما يقول الأمريكي لقد فشلنا فشلا ذريعا. هذه تأتي أستاذ محمد من خلال دراسات واستخبارات ومعلومات وكذلك اختراق ربما لبعض منظومات الاقتصادية، ويرون ويشاهدون ويقرؤون ويحاسبون أن إيران لا حقيقة بدأت تخرج من عنق الزجاجة، وما عادت هذه خصوصا هذه العقوبات الأخيرة التي فرضها ترامب فيما يتعلق بموضوع البتروكيماويات، يعني حقيقة كانت هزيلة ولم يعد لها تأثير. لأن الموضوع موضوع البتروكيماويات، هناك يعني اتفاقيات لبيع البتروكيماويات لـ30 عام و25 عام، فهذه الآن في تطبق. إذن ما قاله العدو في الحقيقة يأتي عبر أرقام ومداولات ودراسات استخبارية. وانهزم كما جاء في تقريركم حقيقة العدو في هذه الحرب. وأنا فقط بين قوسين أستاذ محمد، لم أسمع بلدا هزم من خلال الحصار أو العقوبات، حتى العراق عندما دخل للكويت، حتى عام 2003 دخل 1990، وحتى الهجوم العسكري عندما يأس في الحقيقة الأمريكي استخدم الخيار العسكري. طبعا هذا مع العراق، ولكن مع إيران هذا لا يتكرر. يعني من سابع المستحيلات أن بعد أن يأسهم من الحصار الاقتصادي يستطيع أن يستخدم، بالرغم من أنه في خامس الحرب النفسية، يلوح بعض الأحيان أنه إن لم نتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران هناك خيارات أخرى، ولكن فيما يتعلق بالخيار العسكري الآن لا أقول صفرا ولكن هو قريب إلى الصفر.
طيب اسمح لي سيد هادي، دكتور سيد هادي، أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث في لقائنا هذا إيران اليوم، وعن فشل سياسة الضغوط القصوى ضد الجمهورية الإسلامية.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، الساعة الآن 9:26 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، فشل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونستضيف فيه الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من العاصمة الإسلامية طهران. نعود إلى حديثنا مع دكتور أفقهي في هذا اللقاء. دكتور، أمريكا وعشية جولة واشنطن في المنطقة تتحدث عن تشكيل حلف عربي صهيوني ضد إيران، لماذا طرحت هذا في هذه المرحلة التي توقفت فيها المفاوضات النووية؟
يعني هذا في الحقيقة نوع من التمثيليات الساخرة أو الكرنفالات الجوفاء التي لا تستحق حتى الأموال التي تصرف حقيقة من أجل استجماع هذه الدول وهذه البهرجة وهذه الاستضافة وكل هذه المصروفات من جيب الشعب اللي السعودي الحقيقة المظلوم والمحظوظ. نحن نتذكر في بداية وصول ترامب إلى السلطة استضافته السعودية، واستضافت تقريبا 40 بلد هذه المرة، أقل بكثير، والبعض بدأ يتراجع من هذه الدعوة. 40 بلدا وتحت عنوان محاربة الإرهاب، يقصدون محور المقاومة وإيران. وهناك خرجوا بخفي حنين لأنه أرادت المملكة العربية السعودية أن تتزعم هذه الجبهة، وهي في الحقيقة يعني أم الإرهاب وهي ربيبة الإرهاب الأمريكي، وكلهم في الهوى سوا. ما بالك الآن يعني يأتي هذا الرئيس الجمهورية المتهالك حقيقة الذي لا يستطيع أن يقف على رجليه، ويريد أن يشكل حلفا ضد إيران أو ضد محور المقاومة إذا صح التعبير. طب ما هي أمريكا موجودة في المنطقة من زمان، وحاولت حتى فيما يتعلق بأزمة الناقلات أن توجد حلفا عسكريا بحريا تتعرض للسفن الإيرانية وهزموا حقيقة، وآخر مرة جربوا حظهم فيما يتعلق بموضوع اختطاف السفينة الإيرانية على يد اليونانيين، وعندما تعاملت إيران بالمثل وردت الصافعين هم التمسوا إيران واعتذروا وأرجعوا السفينة، أو في الآن طور الرجوع إلى إيران مع محمولتها. فهذه في الحقيقة لا تغني ولا تثمن، لأنهم يعرفون أولا وبالذات نحن قدرنا ودول الجوار خصوصا الدول العربية المتشاطئة على الخليج الفارسي، وكذلك يبدو هناك دعوة للأردن ومصر والعراق، ولا أدري العراق سيشارك أم لا مع تحذيرات الإطار التنفيذي. يعني ماذا يريدون أن يفعلون عندما هم يقولون أنه الخيار العسكري سيدمر المنطقة برمتها؟ إذن على المستوى الأمني الآن إسرائيل متواجدة في كثير من هذه الدول، العراق يعني أنت تعرف بعد ضربة مركز الموساد في أربيل طرحت إيران معلومات دقيقة قدمتها لوزارة الخارجية سيد محمد أنه ما زال هناك قواعد للموساد في أربيل وإن لم تعالجوها سنضربها. قالها بالحرف الواحد السيد إيرج مسجدي سفيرنا السابق في بغداد عندما دعته وزارة الخارجية للتوضيح. إذن هذه في الحقيقة نوع في عملية التطبيع ونوع من طمأنة العدو أنه لا خطر عليك، هذا هو الواقع. أما أنه يطلع من هذا المؤتمر أو هذه الجلسات أو هذه ما يسمى بإيجاد تحالفات أو جبهة لموقع معارض إيران، أي دولة تجرؤ الحقيقة أن تعلن حربها ضد إيران في المنطقة ستدمر إذا أرادت أن تتورط بحرب. والآن استراتيجية أمريكا كما تلاحظ حضرتك الآن تريد هي أن تطبق نظرية الحرب النيابية، ولكن ليس عن طريق المنظمات الإرهابية سيد محمد، عن طريق الدول. يعني الآن تجد ما يجري الآن في أوكرانيا هو حرب نيابية روسية أمريكية في أوكرانيا، وما ربما التحرش الآن في جزيرة تايوان وتوريد تايوان بالحرب مع الصين هي حرب أمريكية صينية في تايوان، وما تريده أمريكا للمنطقة هو حرب إيرانية أمريكية ولكن بأذرع خليجية أو ربما بتصدي أو بتوريد الحقيقة، في حين أنه إيران قبل أن ترد على هذه الدول التي تتواجد طبعا فيها قواعد أمريكية برية بحرية جوية أو في الدول الخليجية ستضرب إيران إسرائيل كما قال السيد سعيد خطبزادة حول هذا الموضوع. إذا هذه محاولات خائبة، ولكن نحن لا نستهين بهذا التحرك، لا نستهين ونتابع كل خطوة بخطوة كل تصريح بتصريح ونبني عليه حسب الضرورة وحسب مقتضيات الوضع والمعادلات الردع الأمنية أو العسكرية.
طيب دكتور لو سمحت يعني تفضل بالبقاء معنا، ناخذ اتصال هاتفي من السيد غالب من إيران ثم نعود لمتابعة الحديث. سيد غالب حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم، تحياتي لكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
برنامجكم المحترم. كانت أمريكا من خلال ممارسة سياسة فرض الضغوط الاقتصادية بالحد الأقصى على إيران تروم إخضاع إيران وإركاعها أمام ما تبتغيه، إلا أن صمود الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومقاومتها وتخطيط قياداتها الحكيمة جعل منها قوة إقليمية لها كلمتها، وباتت استراتيجية إيران عقلائية تتعامل بحكمة ودقة مع مختلف القضايا، تدعم جيرانها وفصائل المقاومة والتحرر ولها نفوذها إقليميا وعالميا. لقد اعتمد المسؤولون الإيرانيون على الطاقات المحلية ووثقوا بالطاقات التي يتحلى بها جيل الشباب، حيث حقق هؤلاء إنجازات لا يستهان بها في شتى المجالات، ويدشن المسؤولون بين الآونة والأخرى مشاريع عملاقة وغير عملاقة، وجعل سياسة أمريكا والصهيونية والدول الأوروبية تجاه إيران سياسة فاشلة باعترافهم هم، فاضطروا إلى ممارسة عمليات الغدر الجبانة إذ يغتالون عددا من العلماء والمخلصين هنا وهناك، ويحاولون تشكيل ناتو عربي إسرائيلي ألعوبة خجولة، لكن نور الشمس لا تحجبه الأكف، ويقول القرآن الكريم قل موتوا بغيظكم وستبقى إيران عزيزة وإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ومع جزيل الشكر والامتنان.
بارك الله فيك، شكرا لسيد غالب من إيران. نعود إلى ضيفنا الدكتور سيد هادي أفقهي. دكتور أكيد اطلعت على اعترافات بومبيو ب يعني قضية اغتيال الجنرال الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، هل ذلك يأتي في سياق إبراز القوة ومحاولة تخويف إيران للقبول بالشروط الأمريكية في المفاوضات النووية؟
يعني هم جربوا حظهم، صحيح قاموا بعملية إرهابية وتبجحوا بها، وربما ما كان في حساباتهم أن إيران سترد ردا صاعقا، بالرغم من أنه أعلنت إيران أنه هذا هو ليس جزاء حقيقة هذه الجريمة التي تساوي دم الشهيد الكبير الحاج قاسم سليماني والشهيد الكبير حاج أبو مهدي المهندس، لا، ولكن في كل أحوال بعد هذه العملية وهذه الجريمة النكراء ضربت عين الأسد أستاذ محمد بعد 70 عام من عدم تعرض أي قاعدة عسكرية أمريكية بعد الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا. هذا كان صدمة كبيرة وهذا طرحه بومبيو، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني أتصور أنه الآن هو متخوف أكثر من غيره، وأراد أن يعني يعطي معلومات خاطئة وبعضها طبعا صحيح ودقيق، ولكن أفضى عليه مسحة استقوائية واستعلائية، ولكن هذه لا تردع ولا تمنع إيران من ملاحقته هو شخصيا. يعني هو كما اعترف هو كان مخطط، ولهذا اضطر إلى ربما تغيير معالم وجهه أو زيادة المرافقين والمحافظين عليه. إيران ستلاحقه حتى لو كان متعلقا بأسرار البيت الأبيض أو أي مكان آخر. هذا حق إيران، ليس من باب التهويل ولا من باب الدعاية، لا. هذا حق، وقعت جريمة ويجب أن ينال عقابها. وتسمع بين الفينة والأخرى أنه بعض الجنرالات وبعض المسؤولين العسكريين والأمنيين يقتلون هنا وهناك، طبعا بسبب طبيعة قواعد اشتباك العمل الأمني. ربما لا تعلن إيران صراحة من أنه هي التي تبنت هذه العمليات، كما إسرائيل عندما تقوم بعملية إرهابية لا نسمع تصريح رسمي وأكد رسمي من نتنياهو أو نفتالي بنت، ولكن من خلال تسريب صحفي أو اعترافات لمسؤولين غير رسميين يوحون بأنه في الحقيقة في ضبابية الإبهام الخبري يسربون بعض المعلومات أنه نحن الذي قمنا بهذه العملية. هذا ما تقوم به الآن إيران كذلك. يعني رأينا تقرير أظن البارحة أو أول البارحة على القناة الإيرانية الأولى، القناة الوطنية الأولى، مجموعة العمليات التي حدثت في الداخل الفلسطيني، ما عدا الخارج، الداخل الفلسطيني، حرب السيبرانية، تفجيرات، عمليات، اغتيالات. قواعد العمل الأمني الآن لا تقتضي إلا اللهم في بعض الحالات الملحة ولأهداف معينة، مثلا عندما ضربت القوة الجوفضائية الحرس الثوري مقر الموساد، قالت إيران نحن ضربنا هذا المقر، وهم أصدروا بيانا رسميا الذي فاجأ كثير طبعا من المراقبين والمتابعين خصوصا الأمنيين، أنه لماذا هذه المرة وبالذات أعلنت إيران تبني هذه العملية ضد قاعدة الموساد. إذن الحقيقة ما صرح به هو يضاعف جريمته، وإيران ستصر أكثر وأكثر. وهناك من يعرف أن ما تقوم به أمريكا عمليات إرهابية، ولكن هذا التبجح وهذه الحرب النفسية خصوصا الآن المنطقة أستاذ محمد تعلمك على صفيح ساخن، أنا لا أراها اعتباطا أنه والله جابته العربية وقامت معه هذه المواجهة والمقابلة في حين يعني نحن الآن على حتبة تنظيم هذا المؤتمر، هذا الاجتماع الذي يريد أن يترأسه بايدن. فهذه العمليات كلها مرتبطة بعضها ببعض.
نعم، ويعني لماذا لم تتعظ أمريكا من دروس الماضي؟ هي على علم بأن إيران صمدت وستصمد حتى لو طال ما طال هذا الحصار وهذه الضغوط القصوى وغير القصوى، لم تتعظ لماذا؟
يعني في استراتيجية أمريكا أستاذ محمد، وخصوصا ما بعد الدولة الرسمية تسمى بالدولة العميقة، هناك بدائل. يعني كل خطة تفشل لا تتراجع أمريكا. يعني عندما تريد مثلا أن ينهار الاقتصاد الإيراني تقوم بتطبيق الخطة ألف، عندما تظهر ملامح لفشل هذه الخطة يبدون بالخطة باء والخطة جيم. يعني ليس في قاموس أمريكا شيء اسمه الهزيمة أو التراجع، ولكن الهزائم تفرض عليهم. يعني أنت تتصور صحيح خرجوا من أفغانستان مهزومين، هل في ظنك حقيقة أنهم تركوا أفغانستان؟ لا، صحيح عام 2011 خرجوا من العراق، ولكن الآن ما زالوا يمسكون بزمام كثير من مفاصل الحكم في العراق.
نعم.
هذه هي أمريكا. فأنت يجب أن تقوي نفسك على المستوى الاستراتيجي، على المستوى الأمني، على المستوى الاقتصادي، على المستوى العسكري، على المستوى الاجتماعي والنفسي والمخابراتي. هذه طبيعة المواجهة مع أمريكا. أمريكا يعني في الحقيقة تفشل تنهزم، ولكن لا تكن لأن تريد أن تحافظ على سيادتها على العالم في إطار منظومة حكومة القطب الواحد أو الإمبراطورية الأمريكية. ومن هنا نجد أنه كلما تفشل خطة تستبدلها وتستحضر خطة أخرى وتبدأ بتطبيقها.
وكيف ستواجه إيران هذه الخطوة، وهل يعني ستؤثر على مكانتها في المنطقة؟ في اعتبار أقصد هنا طبعا خطوة تشكيل الحلف العربي الإسرائيلي، الحلف العربي الإسرائيلي لو صح التعبير، والذي يبدو أن من أهم أهدافه مواجهة إيران على حد زعمهم طبعا.
أنا أجبت على نصف هذا السؤال في بداية حديثنا محمد عندما قلت أنه أمريكا موجودة في المنطقة.
نعم.
والقواعد العسكرية موجودة في المنطقة، والممارسة الإرهابية تقوم بها أمريكا، وهؤلاء في الحقيقة يعني يجارون أمريكا في كل شيء ويطيعون أوامر أمريكا في كل شيء. وإنما الآن توسيع رقعة المواجهة لإيجاد حصن وإيجاد درع للحفاظ على العدو الصهيوني، من أنه أنا قبل ما كان عندي عمق استراتيجي في المنطقة، واليوم من خلال هذا الحلف أصبح عندي الآن عمق استراتيجي. ومن هنا يؤكد بايدن أنه تتم عملية التطبيع بين المملكة العربية السعودية. عندما سئل عن موضوع النفط قال هل أنت ذاهب إلى موضوع حل أزمة الباقة، قال لا، هذا يأتي في المرحلة الثانية والثالثة، في المرحلة الثانية والثالثة.
نعم.
الآن ما يهمنا هو أمن المنطقة وحماية السعودية وإسرائيل. قالها بالحرف الواحد السابق.
نعم.
إذن هذا في الحقيقة هناك محور مقاومة كذلك يعد كل شيء ويحسب لكل شيء ويضع السيناريوهات.
نعم. أحسنت.
لأي احتمال.
شكرا جزيلا لكم دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، على مشاركتكم القيمة في هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، فشل سياسة الضغوط القصوى ضد إيران كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
طهرت روحي في هواك وأنا فيه، لقياك هدي من لظى الأعماق، أبحرت نحوك والحروف قاربي، وأراك ضمن فواصلي وسياقي.
يا رب
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي، عذباً بعزف المبدع الخلاقي. حق بمن يهواك يمسي قلبه متسلسلا بحرائق الأشواق من كان فيه مثل ذكرك لا يرى إلا الوصول لعطفك الركراق
يا ربا يا ربا
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي
يا ربا
شرفات زاهرة
شرفات زاهرة
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد
فأهلا بك عزيزي المستمع
وأهلا بك عزيزتي المستمعة
حيث كل شيء في أول الإصغاء
وحيث كل شيء في أول الكلام مع برنامج
شرفات زاهرة
كلمات معصومة
روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله شاركوا الذين أقبل عليهم الرزق فإنه أخلق للغنى وأجدر بإقبال الحظ
وعنه عليه السلام أنه قال لكل ذي رمق قوت وورد في القول المعصوم استنزل الرزق بالصدقة
صدى الوادي
أهوى صدى الوادي العميق آهاته من لوعتي والعمق أشبه بالجراح كم لذ لي فيه الطريق وحدي أسير بلا رفيق أصغي لهمسات الجدود حيث المناهل والورود النبع فيه كدمعتي يروي الخمائل والورود والدوح مثل حشاشتي يهتز من لحن الوجود نغماته من ثورتي نفحاته من صبوتي والشوك فيه كعلتي
أهوى صدى الوادي العميق حيث الصفاء حيث السكينة والهناء أهوى به لون الزهور لون الطبيعة والصخور أهوى مناجاة الطيور أهوى نسيما نم عن سر العطور
أهوى صدى الوادي العميق وأتوق للحن الرقيق لحن يسجل عن مواضين حكاية عن عزة الأوطان ليس لها نهاية
أنشودة الوادي تاريخ أجدادي، ميراث أحفادي، أهوى صدى الوادي.
أبيات واعظة.
أخي المستمع، بادر إلى التوبة الخلصاء مجتهدا، والموت ويحك لم يمدد إليك يدا، وارقب من الله وعدا ليس يخلفه، لا بد لله من إنجاز ما وعد.
وقال شاعر آخر: اعمل وأنت من الدنيا على حذر، واعلم بأنك بعد الموت مبعوث. وقفة للتأمل.
مستمعين الكرام، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: كلما ازداد عبد إيمانا ازداد ضيقا في معيشته.
وقال بعض العارفين أخي المستمع: إذا شرب القلب حب الدنيا لم تنجع فيه كثرة المواعظ، كما أن الجسد إذا استحكم فيه المرض أو الداء لم ينجع فيه كثرة الدواء.
حروف وكلمات.
أخي المستمع، اعلم أن الحقيقة لا تفرض بالقهر، فالقوة سلاح من هم على خطأ.
ومن عاشر الناس بالمكر كافأوه بالغدر.
والمصلحة الشخصية أخي المستمع هي دائما الصخرة التي تتحطم عليها أقوى المبادئ.
وأخيرا أخي المستمع، نهدي لك هذه الحروف وهذه الكلمات: الغضب ريح قوية تطفئ مصباح العقل.
قسوة وابتسامة.
قال أحد الأدباء: الأزهار سفر وضعه الله تعالى ليعلم الإنسان اللطف والتسامح.
ألا ترى أن الإنسان يطأها ويدوسها تحت قدميه، وهي لا تزال ترمقه بابتسامة جميلة وعطر أجمل؟ دعاء.
اللهم أعزني ولا تبتلني بالكبر، واعصمني من الفخر. اللهم ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي. اللهم وسدد لي أن أعارض من غشني بالنصح، وأكافئ من قطعني بالصلة. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا.
شرفات زاهرة.
قلب